مسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل جزاه الله كل خير نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله نبدأ اللقاء هذا معنا الاتصال الأول الآن السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
أهلين يا أختي تفضلي
معك مواطني من منطقة سلفيت
حياك الله تفضلي
أسأل سؤالين
نعم
الله يعطيك العافية
الله يعطيك
كل خير سؤال أول بالله في بتأسأل في أرض لنا تركينها من مدة طويلة طويلة يعني وما بيجوا على البلد ففيها شجر وثمر وأشياء لو الجيران تبعونها يعني استفادوا من الثمر بصير شرعا يعني يجوز لهم ذلك
ماشي
أه؟
نعم ان شاء الله تصبح جابة سؤالك الثاني
السؤال الثاني لو سمحت في دعائنا اثناء نزول المطر اللهم على الذراب والآكام ايش يعني الذراب والآكام
ماشي ان شاء الله تسمع الإجابة العفو اهلا بك معنا ايضا اتصال السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أخي
نعم
تفضل نعم من وين حضرتك
محمود زباس منطقة خليل
حياك الله أهلا وسهلا بك أخ محمود
بسأل فضيلة المفتي
نعم بيسمعك تفضل
نعم
تفضل بيسمعك المفتي
بالنسبة للتدخين زراعة التدخين الزراعة في الأرض دخان يعني
نعم.
الدخان الشتل حلال ولا حرام
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم
نعم
تابعنا وإن شاء الله تسمع الإجابة
طيب ماشي أعطيك العافية
أهلين الله عافيك وعليكم السلام نأخذ اتصالا آخر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بك
يا سيدي لو سمحتونا بهالسؤال الواحد اللي حوله أسئلة
أهلا وسهلا تفضل
وخلي صدركم يسعنا الله يرضى عليك
إن شاء الله
بحكي من الشمال
أهلا وسهلا بك
يا سيدي مسجد يصلي فيه من المصلين بين 50 إلى 150 مصلي كل وقت فيه إمام راتب وآذن الإمام الراتب يسكن في بناية المسجد أو بناية تابعة للمسجد ولكن يتغير بمقدار 15 إلى 20 صلاة أسبوعيا بما في ذلك صلاة الفجر وينوب عنه المؤذن في غيابه والمؤذن
ويسكن قريب من المسجد
الإمام في نفس بناية المسجد
طيب.
نفس تحت المسجد مباشرة
نعم
وينوب عنه في غيابه مؤذن المسجد اللي هو محدود العلم والحفظ
نعم
رجع الإمام 3 مرات في هذا العمل الوضع فأبدأ أسباب مختلفة منها حشرجة الصوت صباحا أو سلس البول يعني أشياء أبصر كيف المهم الموضوع هذا في عدة أسئلة حقيقة الحديث السؤال الأول إنه حديث المصلين في هذا الأمر اللي لا يمكن تجنبه هل يعتبر مغيبي أجا ما أجا شو بأخر كذا هل يعتبر مغيبي السؤال الثاني
صدر.
الموضوع نعم
نعم تفضل
السؤال الثاني عن الموضوع هل يأثم المصلون إذا سكتوا ولم يشتكوا للمسؤولين عن هذا الأمر وثالث الموضوع برضو نعم. هل تغيبه يعتبر تقصير في أداء الواجب يأثم به؟ والسؤال الرابع في نفس الموضوع، تغيبه هل تعتقد أنه يثبط همة بعض المصلين على المواظبة لما يشوفه هو قليل ارتياد المسجد؟
ماشي الحال، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
الله يعطيك،
حياك الله، الله يعافيك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أخي، تفضل.
إيه سيدي، في عندي سؤال للشيخ الله يرضى عليك.
نعم، من وين حضرتك؟
من نابلس.
من نابلس، أهلا بك.
هلا بك، حياك الله. في بالنسبة للبنوك الإسلامية،
نعم،
في بنك إسلامي هنا في نابلس عاملين عندهم، يعني أنا بحبش أحط مصرية في بنوك ربوية الإسلامي، نتحرى الحلال.
نعم.
فعاملين عمرة وحج وجوائز، جوائز يعني شقة، العمرة أظن كل شهر، الحج كل سنة، والشقة كل ست أشهر مرة. هلأ
نعم،
كل شغلة لها شرط، يعني مثلا العمرة لازم مثلا أحط $500 وأقول له أنا بدي جائزة عمرة، الحج بدي أحط $1,000 وأقول لهم بدي جائزة حج، والشقة بدي أحط $1,500 وأقول لهم جائزة الشقة. يعني بدي أدخل عشان أساس إنه إذا بدي أدخل الجوائز هاي لازم المبلغ، يعني لو حطيت توفير وما عملت جوائز ما بدخلش تحت، الشرط إنه لازم أخصص كل مبلغ لأي جائزة. وبارك الله فيكم
وفيك، حياك الله،
رأي الإسلام
إن شاء الله تسمع الإجابة الكريم. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك مع الشيخ؟
نعم، تفضلي. تفضلي أختي، مين حضرتك؟
من الخليل.
حياك الله.
أحكي؟
نعم.
بدي أنا معايلي من كتاب أطلع الخط.
برنامج الفتاوى هذا أختي، برنامج أنت تسأل مفتي يجيب. عندك سؤال فقهي؟ نعم نعم.
بس تدري. واحد ولا واحد البحكي واحدة؟
يبدو امرأة. نعم.
قديش عمرها؟ بس أسأل
معنى الأخت.
ألو،
يبدو أنه فقد الاتصال.
بس ذكرني نحكي كلمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. معنا أيضا اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
أغلبك والله بدي أسألك بس سؤالين أغلبك.
نعم، من وين حضرتك؟
من القدس.
حياك الله.
أغلبك بس أسألك السؤال الأول.
نعم.
هلا أنا وكمان واحد بده مثلا الشاب الإمام وأنا وراه، لازم أكون على تصلي معي، لازم أكون معي على نفس الخط ولا أرجع لورا شوية؟ والسؤال الثاني، يوم نصلي جمع بضبط أصلي في المحل عندنا، وفي معي كمان من واحد يصلي معي، بضبط أجمع في المحل ولا لا؟
ماشي.
إذا وجد مطر أو إشي مثلا.
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. نعم ماشي، إن شاء الله تابعنا وتسمع الإجابة، حياك الله. أيضا هنالك اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. فضل. نشكركم على هذا البرنامج المفيد يا أستاذ.
الله يبارك فيك، نسأل الله أن يتقبل منكم.
أستاذ معلش طول روحك علي، بدي أسألك سؤال طويل شوية معلش. أستاذ، في إن صديق طلق مرته، وأيام ما كانت عنده كانت تشتغل وأعطته 700 دينار، بعد ما طلقها بالطالب في 700 دينار، هو بعطيها كل حقوقها، يعني من نفقة ومن متأخر وكل إشي، بس بعد ما هذا بطالبه في 700 دينار اللي أعطته إياهم هي عنده. ففي الوقت الحاضر بالطالب كمان في نفقة لابنه مشان يدفع من الروضة.
نعم.
ممكن اختصر لك على اساس يعني وقت البرنامج؟
تفضل.
هذا بده محكمه شرعيه.
نعم، راعى المحكمه الشرعيه
يعني على اساس، وانا ان شاء الله بحكي لك، يعني بحكي في الموضوع ان شاء الله لما يصل وقته
ان شاء الله. مع العلم يا استاذي انه هو اللي كان يصرف عليها وهي موجوده عنده.
نعم
نعم، هو اللي كان يصرف عليها في رواحها وجيرها ولبسها وكل ما تحتاجه.
واضح. طيب. ماشي، من اي منطقه حضرتك اخي؟
من رام الله.
حياك الله، ان شاء الله تتابعنا وتسمع فضيله الاستاذ دكتور، حياك الله. معنا اتصال اخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بدي اسال هالشيخ في مجال.
نعم، من وين حضرتك؟
من تركيا.
حياك الله، تفضلي.
بدي اسالك، في انا عندي محل، شخص وظفته عندي، اول ما طلبت منه انه يوظف هذا عندي، اطلبت منه انه يحلف يمين على القران الكريم بان هاي المهنه ما يعلمها لاي حدا ولا يفتح مثل هاي المصلحة لا من أهله ولا من أخوه يعني، لأن هاي المصلحة أنا عندي للأيتام، أنا بدي أحافظ عليها، مسؤوليتي هي أنا، عرفت كيف؟ فتفاجأت أن هذا الشخص أخذ المهنة بمصلحة وخان الأمانة والعهد وفتح نفس المهنة نفس المكان في نفس البلد. شو هذا؟ هل هو فتح حلف يمين الغموس واللي هي هذا اليمين الغموس يعتبر من الكبائر؟
ماشي الحالي أختي،
شكرا، شكرا الإنسان هذا،
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي، حياك الله. أيضا هنالك اتصال.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما في عندي سؤالين صغار بسيطات إن شاء الله.
نعم، من وين حضرتك؟
معك من القدس.
أهلا بك، حياك الله.
ما رأي المفتي في طلب العامل بعد في أتعاب له إذا فصل بعد تقصيره في عمله وكان يدفع له أجره كاملا كل شهر؟
نعم.
فما رأي الشرع في ذلك؟ السؤال الثاني الصغير كمان، أنا لا أستطيع أن أصلي وأنا واقف في الصلاة بل أقعد على كرسي، فهل من المانع أن أجلس في أي مكان في الصف الأول؟ وشكرا لك.
العفو، حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أختي.
حابة أسأل والله، بالنسبة إحنا إنا بيت ساكنين فيه.
نعم.
وهذا البيت عرضنا للبيع، فإجوا ناس وجمعوا وأحبوا يشتروا، دفعوا لنا دفع أولى، بس إحنا ما كتبناش أي عقد ولا كتبنا أي إشي بيناتنا.
نعم.
فهسا اللي صار إنه إحنا عرضنا رأي يعني إنه خلاص ما بدنا نبيع البيت، وإذا في يعني نسحب الموضوع.
دفعوكم دفع أولى؟
دفع أولى، بس إحنا هلا ما بدنا نبيع، بس ما فيش بيناتنا أي أوراق أي إشي يعني. حابة أعرف شو رأي الشرع، إنه إحنا بنقدر يعني نسحب الموضوع هذا من بين إيديهم ولا كيف؟
نعم، من وين حضرتك يا أختي؟
من الخليل.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا اتصال ونحاول الاختصار.
هلو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطي العافية الشيخ بشار.
الله يعافيك.
تحياتي للدكتور حسين. الأسرة والله بيمش تحملني فيها. السؤال الأول، في أحد الأشخاص عمل عملية بوجهه في أنفه أو بعينه، وهو متزوج طبعا. هذا الإنسان لما منع الدكتور إنه توصل هذا المي على وجهه على منخرة وعلى محل العملية، افرض انه لحيه بده يحتلم او بده يغتسل من الجنابه، ولازم طبعا انه يمرر المي على راسه وعلى كتفين طبعا على جسمه، هل ماذا يفعل في هذه الحاله؟ اذا وضع المي على راسه بده تنزل على مكان العمليه وبده يتضرر، يعني صار هيك معه، شو يعمل؟ ما هو الحكم الشرعي في ذلك بالنسبه للاغتسال من الجنابه؟ السؤال الثاني،
والوضوء مش في عينه؟ لا فرق، الوضوء اهم كل يوم.
وضوء والاغتسال يعني الوضوء ممكن يمسح عبي وجهه بيده، ولكن الاغتسال بده يصب مي، شو يعمل؟ السؤال الثاني ان شاء الله، إن طبعا احنا بنعرف انه في احد الاشخاص بيقول لي انه انا ببنط في منطقته كان من كذا سنة كان يحط عربيات عنده في المنطقة، فبالليل هو عند المغربات ما يحط العربيات، قال لي في انه جار او جارة فيراوية تعبانة ومغلة، كانوا تأخذ من العربيات الخضرة والفواكه واعطيها الى حرام، يعني اعطيها باخذها شريرة، هل هذه تعتبر سرقة وحرام؟ من الحكم يعني ما يكون ده اعتراف فقيرة، ماذا يعتبر هذا في الحكم الشرعي؟ وأما يعني وأما السؤال الثالث، أنا جبت عمالي يشتري هالشغلة في البيت، طبعا ما يجي الصبحيات فقير بعد ما روح من شغل، أنا قدرت العمل بخمسين شيكل ممكن، فلما ما اتفقتش أنا وياه على السعر، بعد ما خلص سعر زمان بقول له شبته مال بقول لي 200 شيكل، طبعا الأجرة عالية جدا، وهذا ما رأي الحكم هون شو بدي أعمل؟ أعطيه ولا ما أعطيه شيء؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي. تفضل.
ألو.
نعم تفضل. حياك الله، تفضل حضرتك على الهواء.
أهلين، يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله.
بيحكي معاك أبو العبد. أنا بدي أسأل سؤال، صار عندي مرتين، يعني بالنسبة لطلاق واحد هو عصبي طلق مرته مرة، يعني مرة شو بيصير؟ شو هذه؟ شو لها؟
وين ساكن انت؟
من الظهرية احنا.
ماشي.
طلق وهو عصبي، هو معصب،
كان معصب على الاخر يعني على الاخر، وقال بلاش يعني الواحد انت بتعرف هذا، صار طالع هالكلمة قيلة.
متى هالكلام هذا؟ متى يعني، زمان ولا هالأيام؟
قبل سنة مرة وقبل شهر مرة.
ماشي،
إن شاء الله تتابعنا تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
حياك
الله يبارك فيك. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يعطيك العافية وبارك فيك الشيخ. بالنسبة للشيخ لو سمحت، أول شيء الحمد لله على نعمة الإسلام الإنسان، بس الشيخ في نشوف ملاحظات في المساجد خاصة يوم الجمعة بيكون قاعدين الناس صلاة الفجر في ألو
نعم
بيكون في مؤذنين صوتهم يعني مش مقبول من رسول عندكم صوتا، أنا في سؤال ثاني فبعرف شو حكم هذا فيه. وثاني شيء
السؤال مش واضح، بكون على صلاة الفجر صوتهم طالع؟
بكون صلاة من الفجر لأذان بكون صوتهم يعني مزعج شوية مش نبي يعني زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم صوتا.
المؤذن يعني
يوم الجمعة بنكون يعني المؤذن يعني نكون مؤذنين صوتهم مقبول يعني زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين شيخ يوم الجمعة بيجوا ناس مواعيد بجماعات وأوائل النوم يعني وخذوا زينتكم عندكم من البيت يعني سلوك هذه يعني يا ريت يعني الشيخ يعني وضحنا يا شيخ الله يبارك فيه.
إن شاء الله تسمع الإجابة. تابعني أخي الكريم. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. كان الاتصال الأول للأخت المستمعة من سلفيت أو لها سؤالان. سؤالها الأول عن أشخاص تركوا أرضا لهم منذ فترة لا يأتون إليها، فهل يجوز للجيران الاستفادة من ثمار الأشجار في تلك الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هدى وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا الثمر الذي على الشجرة هو مال وهو مملوك، يعني لعله صاحب هذه الأرض بيجي في وقت وبيجد هالثمر كله مأخوذ. فالحل الصحيح إنه مش لأنه بيجيش نأخذ الثمر، الحل الصحيح أن يتصل به ويطلب منه إنه يسمع لهم أو يقولوا له والله احنا بنقدر هالثمر بكذا إذا بتحب تبيعنا إياه، وهو يتصرف بما يشاء. لأنه لو أنا بدي أعطي فتوى بمثل هذا الناس تتوسع في هذا الأمر كثيرا، يعني بصير واحد عنده أرض بمر عليها في المواسم، يعني لو تأخر في الموسم شوي وراح واحد بلقط كل اللي فيها مثلا. فالأصل أن نطبق المبدأ العام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وما ثبت أيضا في الحديث الذي ذكرته في بداية حديثي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخت المستمعة عن الدعاء عند نزول المطر واشتداده، نقول على الضراب والآكام، ما المقصود بالضراب والآكام؟
يعني هو المقصود فيها الجبال المرتفعة، الجبال الصغيرة. الضراب هي الجبال الصغيرة، والأكام التلال البرض المرتفعة، التلال المرتفعة. فيعني كأنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم حوالينا ولا علينا لما نزل المطر، فيعني إنه ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا المطر، فإذا كان على الروابي والجبال الصغيرة وعلى التلال المرتفعة فإنه يستفاد منها في هذه الحالة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع محمود بن الخليل يسأل عن حكم زراعة أشتال الدخان.
نفس يأخذ هذا حكم الدخان، بل يعني هذا كمان معين أكثر. فالدخان احنا بنقول دائر بين الكراهة والحرمة، وهذا نقول لمن ابتلي به، والمبتلى بالدخان يعني فعلا يشفق عليه من إهداره للمال ومن تلويثه للبيئة ومن إضراره بجسده الأمور كلها. فأنا يعني الذي أرى أن زراعة الدخان إن لم تكن مثل التدخين ذاته فهي أشد في الحكم. فاللي بميل له أنا أن زراعة التدخين أقرب إلى الحرمة والله أعلم. زراعة الدخان أقرب إلى الحرمة، وربنا سبحانه وتعالى بغنيك من فضله، والأرض اللي بنزرع فيها الدخان وبنجح بنزرع فيها أي يعني نبت أي محصول، والطيب هو اللي فيه البركة وهو الأنفع.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع منطقة الشمال، سؤاله في موضوع إمام المسجد. سؤاله الأول بعد أن استمعنا إلى يعني حيثيات الموضوع، هل حديث المصلين عن الإمام يعتبر غيبة؟
شوف، يعني ذكر المقصر في تقصيره ضمن جماعة المسجد والله أعلم ليس غيبة. لكن أنا خليني أربط الأسئلة كلها لأن انتبهت للأسئلة. أنا أرى أن الواجب الشرعي عليكم أن تبلغوا المسؤول مدير الأوقاف في تلك المنطقة لأنه رضي أن يكون إماما، فالواجب عليه أن يعطي الإمام حقها، وبخاصة أنه ساكن جنب المسجد. إحنا نعيبه على جيران المسجد اللي هم مش موظفين للإمامة إذا لم يأتوا للصلوات الخمس ما داموا في بيوتهم. و يعني صلاة الجماعة من سنن الهدى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديثه الصحيح قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، وآمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم خالفوا على قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فأنا أرى أن هذا الإمام مقصر، وإذا كان هو عنده أعذار بشرحها للمسؤولين والمسؤولين بيستوثقوا وعندها الأمور يعني تأخذ إجراءها. أما لا يجوز لإمام أن يتغيب عن الصلوات، وبخاصة صلاة الفجر اللي مظنة وجود الناس في بيوتهم وصلاة العشاء والمغرب. بعدين زي ما هذا يعني الإمام زي ما احنا بنمنع المدرس يغيب عن حصته أو محاضرته، فهذا يمنع لأنه هو وقع عقدا على أنه يلتزم بهذه الوظيفة. هذا الذي أقوله، مع ملاحظة أنه برضو احنا عندنا يعني في إذا قلنا عن تفريط الأئمة ففي إفراط من المأمومين. يعني احنا في المسجد كل جميع المأمومين يعد كل واحد منهم نفسه مسؤولا عن الإمام، فبرضو الرفق يعني بإخوانك، وإذا غاب مثلا في الأسبوع مرتين ثلاثة يعني فرضين أو ثلاثة لسبب أو أقل أو أكثر، فالأصل يعني أنه يكون التواصي وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. لكن بداية جوابي كانت عن الحالة التي سئلت عنها التي يظهر فيها التفريط البين من المأموم حسب ما عرضت الحالة من السائل.
نعم، بارك الله فيكم. إذن يعني بهذا نكون أجبنا عن الإشكالية والأسئلة كلية. نعم، بارك الله فيكم.
وبعدين يعني بالنسبة يعني ريثما يعالج هذا الأمر، الأصل إنه إذا كان من هو أعلم من المؤذن أنه المؤذن يبادر ويقدم من هو أعلم منه، ويتأكد هذا إذا كان المؤذن يلحن لحنا جريا في قراءته، فيجب عليه في هذه الحالة ألا يتقدم وأن يقدم من هو أعلم منه. وتصور لو ما فيش واحد يعني يقوم بالإمامة على وجهه الصحيح كم يتحمل هذا الإمام الذي فرط في إمامته، كم يتحمل من المسؤولية أمام ربه.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس، سؤاله عن أحد البنوك الإسلامية كما قال أعلن عن جوائز حج وأيضا هناك جائزة عمرة وجائزة شقة، كل جائزة لها كما قال شرط أن يدفع مبلغ كذا لكل جائزة، يعني ما الحكم في ذلك؟
أنا صعب أن أعطي يعني جوابا يكون باتا في هذه المسألة لسببين. السبب الأول أنه في هيئة رقابة شرعية عند البنك، سواء البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك العربي الإسلامي، ونحن نثق إن شاء الله في هذه الهيئات. الأمر الآخر، أحيانا يعرض السؤال يغفل السائل عن قيد عن أمر، فأنا أعطي جوابا على ما سمعت، فبكون الجواب ما تنزلش على ما يجري في البنك، ففي هذه الحالة يمكن نعمل تشويش وبلبلة. أنا الذي أقوله وأجزم به إنه لا يجوز للبنك أن يعطي جوائز على الحساب الجاري، يعني اللي بنسميها الوديعة، لأنه في هذه الحالة بيكون قرض جر نفع فهو ربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا قول الفقهاء. الآن الحساب الاستثماري اللي بسموه وديعة لأجل في البنوك يجوز انه يعني كأن البنك تنازل عن جزء من حصته وعمل مثل هذا الامر، فالصحيح يعني احنا بدنا نقول انه نؤكد على مدراء البنوك وعلى الهيئات الشرعية ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يدققوا فيما يعملوا البنك. يعني البنك صح مؤسسة استثمارية وهدفها انها تربح، لكن في المعاملات المالية الامر دقيق وحساس ويحتاج انتباه شديد.
بارك الله فيكم. ننتقل، لا ادري ان كنت احببت فضلت الاستاذ دكتور ان تتحدث عن المستمع التي اتصلت عنها اكتئاب.
اول شيء اسال الله لها العافية. آمين. والسلامة. انا ما عنديش يعني صح، احنا يعني ممكن نحكي كلام عام نقولها اكثري من ذكر الله وكوني مع ربك كويس ان شاء الله، والله يقول الا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن الاكتئاب مرض يعتري النفس كما يعتري القلب مرض، مثلا يعتري الكلية مرض، يعتري الاذن مرض. فانا ارى ان الوضع الطبيعي لمن تعاني من الاكتئاب أن تذهب لطبيب نفسي، والذهاب لطبيب نفسي يعني إحنا عند بعض الناس في مجتمعاتنا يعني بيعتبروه شوية حساس، وإلا في الدول الغربية وفي أمريكا وفي يعني بيعتبروا كما أنه العين تتعب والكلية تتعب كذلك النفس ممكن تتعب. وأنا أظن أحسن علاج أن تذهب لطبيب نفسي حتى لا تتفاقم المشكلة، والله أعلم. وكما بدأت في جوابي أسأل الله لها العافية.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من القدس، له سؤالان. عن السؤال الأول عن صلاة الجماعة، يصلي شخص مع شخص آخر، فأين يقف المأموم، هل بمحاذاة الإمام أم خلفه قليلا؟
لا، يقف عن يمينه وبمحاذاته ولا يتقدم عليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس عن يساره أخذه ووضعه عن يمينه، فلو كان إلى الخلف منه لذكر في هذا الحديث. وروي مثل هذا عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فإذا أصبح اثنان يقفان خلف الإمام، فيقف عن يمينه مع ملاحظة ألا يتقدم عليه،
يعني على خلينا نقول على نفس الخط الاثنين الإمام والمأموم.
نعم نعم. ولو مثلا رجع سانتي 2 سانتي يعني هذا تحرز من أن لا يتقدم عليه، أما ما يفعل بعض الناس أنه يتأخر عنه بمقدار مثلا
قدم
أو أي الله يفتح عليه، فهذا لا أعلم له أصلا.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني،
لأن نشوف في الحديث فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ووضعني عن يمينه، هذا ابن عباس لما كان نائما عند خالته ميمونة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم الليل، قام ابن عباس ووقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على يمينه، هيك نص الحديث.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن الجمع لو كان في المحل أو في الدكان كما قال بسبب مطر، هل يجوز له أن يجمع مع الموجودين أو الحاضرين في
كل واحد؟ أو يعني شوف، أنا الذي ترتاح له نفسي أن الجمع يجوز إذا وجد سببه في المسجد وفي المصليات، وأنا يعني لا أدخل الدكان في المصلى، يعني المصلى اللي مش معلن مسجد كما يحصل في دوائر الحكومة في المؤسسات إنهم بيخصصوا مكان معين يصلوا فيه مثلا الظهر والعصر، هذه يجوز الجمع فيها. بس إذا بنتوسع في الدكان بسوي كل واحد يعني دكان ومصلى في وقت خاصة نزول المطر أو ما إلى ذلك، أنا هذا الذي أرتاح له أو هذا الذي تطمئن نفسي إليه، مع ملاحظة إنه ويعني أرجو أن يسمعني، أن يكون يسمعني عدد كبير من إخواني وأحبابي الأئمة، أن يتقوا الله في المسلمين، فلا إفراط ولا تفريط في الجمع. فمن جمع في يوم لا مطر فيه والبرد فيه ليس شديدا جدا، فأنا بعتبره أنه يعني فرط في أمور دينه. ومن برضو تعنت ووجد سبب الجمع بأن كان المطر منهمرا أو كانت درجة حرارة قريبة من الصفر، واحد ولا اثنين ولا صفر، ولم يجمع، أيضا يعني تعنت مع إخوانه المسلمين، فلا إفراط ولا تفريط، مع ملاحظة أن الجمع هو رخصة وليس واجبا على المسلمين، لكن رخصة، وإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وإذا لم يتوفر سبب الجمع فإنه يعني بكون فرط الإمام تفريطا حقيقيا. وبعض الأئمة بيعتمدوا على أحاديث في صحيح مسلم، هي ثلاث أحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي جمع من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر. فقالوا يا رسول الله، قال لابن عباس راوي الحديث، يعني كيف جمع، يعني ما هو السبب؟ قال كي لا يحرج أمته، أو أراد أن لا يحرج أمته. فهذا يدل على أن الجمع لرفع الحرج، فإذا ما في حرج ما بجوز يجمع الإمام، كما يتساهل يعني قليل من الأئمة فيجمعون ولا يكون هناك يعني مسوغ للجمع، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المسلم من رام الله، سؤاله عن رجل طلق زوجته وكانت سابقا تعمل، أعطته 700 دينار، الآن تطالبه بالمبلغ وكذلك تطالبه بالنفقة.
يعني شوف، في الطلاق سواء هذا أو الآخر أنا أرى أن يكون هذا بقول مع أنه كان ينفق عليها.
نعم.
أولا يعني مثل هذه القضايا الأصل أن تكون ترفع للمحكمة الشرعية وتقضي المحكمة الشرعية فيها، فالمحكمة تقضي بنفقة الأولاد بس إذا كانوا في فترة الحضانة، يعني فيها تفصيلات من نقدرش نحكي كلمة على الهوى هيك وبعدين هي تقول بدي ولا ما إلهاش ولا ما بديش ومش عارف إيش. وملاحظة أخرى أن نفقة المرأة واجبة على زوجها ما دامت يعني الزوجية قائمة، أو ما دامت في العدة وفي العدة الزوجية قائمة واجب على زوجها وإن كانت غنية، فحتى لو كان ينفق عليها الواجب أن ينفق عليها من ماله. أنا يعني بستطيعش أعطي الجواب البات في هذا إلا أن أقول الأحوط لك يا أخي والأبرأ لذمتك أن تعطيها هذا المبلغ، والله يعوضك خيرا.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخت المستمعة من طول كرم، تقول عندها محل وكان هنالك أحد الأشخاص يعمل فيه، حلفوه يمينا أن لا يعطي سر المهنة لأي إنسان آخر، فقام هو خرج من المحل وعمل بنفس المهنة ألا يعتبر هذا يمين غموسا وما حكم جزاؤه؟
الذي يظهر لي وبتقول فتح في نفس البلد وهيك، أول شيء يعني هذه قناعة عندي كقناعتي أنني أتحدث على الهواء إنه الرزق على الله سبحانه وتعالى، والله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإحنا بنشوف محلات فاتحة في أي مدينة اللي فاتحين ببيعوا مثلا مواد تموينية بيكونوا جنب بعض بالعشرات، وهذا بيجي رزقه وهذا بيجي رزقه وهذا بيجي رزقه. فيا أختي يعني أنت لا تتأثري ولا شيء، ورزقك رايح يجيكي سواء فتح ولا ما فتح، ولو فتح غيره إن شاء الله رزقك بيجيك. الذي يظهر لي من وجه آخر أنه لا يجوز أن يشترط إنسان على آخر بأن لا يفتح محلا أو ما إلى ذلك، والله أعلم يعني هذا الذي يظهر لي الآن، هو بينه يعني وبين ربه سبحانه وتعالى، ما دام حلف على هذا اليمين فهو بكون يعني حلف يمينا ونكث به. فيعني اليمين الغموس على شيء في الماضي، فهذا لا يدخل في اليمين. يعني اليمين الغموس الحلف بالله كذبا على شيء في الماضي، يعني واحد يقول ليش مبارح ما جيتش علينا، أقول والله إني كنت تعبان وأنا مش تعبان، هذا اليمين الغموس. أما الحلف على شيء في الحاضر أو المستقبل هذا بسموه يمين منعقدة، يمين منعقدة. وكفارة اليمين المنعقدة كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من القدس. سؤاله الأول يقول: ما حكم أن يطالب شخص كان يعمل عند مؤسسة أو مصنع يطالب بأتعابه بعد فصله بسبب تقصيره؟
شوفوا يعني في قانون العمل إذا فصل بالتقصير اللي يحضرني الآن أنه بخسر حقوقه، لكن أنا الذي أرى من ناحية شرعية أنه إذا فصل بسبب التقصير فيمكن إعطاؤه على أن يخصم من هذا المبلغ ما حصل مقابل تقصيره من ضرر على صاحب العمل. يعني خلينا نقول بدفرض جدري بيطلع له 100 دينار وقدر تقصيره ب60 دينار تقصيره في العمل، فبعطيه 40 دينار. وأنا الذي أرى أن مكافأة نهاية العمل جائزة من ناحية شرعية، وما دام موجودة في قانون العمل الفلسطيني وهذا أقوى من العرف، ومعروف عندنا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالأصل أن يهيئ نفسه كل صاحب عمل أنه في عليه مكافأة للعامل يدفعها ويرتب أمور، وممكن يتفق معاه براتب أقل أو يدخل له إياها أو أي شيء. فأنا أرى أنه هذه حق للعامل، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول: لا يستطيع شخص لا يستطيع الصلاة إلا وهو جالس، هل يجوز له أن يجلس في أي مكان في الصف الأول في المسجد؟
ما هو بقول على كرسي.
نعم.
لو كان بده يجلس بدون كرسي بقول له نعم، أما الآن بقول اللي بتجابه لا يجوز أن يحرم من الصف الأول بسبب جلوسه على الكرسي، لكن أنا أنصح أنه ما يكون خلف الإمام، لأنه هب أن الإمام انتابه شيء بعدين هذول بيجلسوا على الكرسي. يعني إذا جلس إما أن يكون أقدامه مع الصف يعني هو واقف مع الصف، أو يكون وهو جالس مع الصف، والحالة الثانية يا بكون متقدم عن الصف يا بكون متأخر عن الصف. فأنا بقول إنسان ابتلي فلا يستطيع أن يحقق ركن الوقوف، فلا يجوز لنا من ناحية شرعية أن نحرمه من الصف الأول، لكن أنا الذي أنصح يا أخي أن لا تكون خلف الإمام. يعني لو أخذت إلى الجانب الأيمن مثلا أو إلى الجانب الأيسر
فأنت بتحقق أفضلية الصف الأول وما حرمك أحد من شيء، وبرضو يعني بيكون الصف مستقيم لأنه حقيقة اللي بيجلسوا على الكرسي كل واحد يتصور أو يشوف كيف اللي بيجلسوا، إما يكون هو جالس أقدامه مع أقدام إخوانه بيكون راجع عن الصف وكتفيه راجعات حوالي 40 سنتي، أو يكون وهو واقف وهو جالس مع الصف وبكونوا أقدامه متقدمات حوالي 40 سنتي، وإن قام يا بدي يكون متقدم يا بدي يكون مع الصف، والله أعلم يعني. فلا يحرم من الصف الأول لكن لا يكون خلف الإمام.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤاله. نعم إلى مستمعة أخرى من الخليل تقول عندهم بيت كانوا يسكنون فيه وعرضوه للبيع، جاء شخص ودفع الدفعة أولى والآن يريد لا يريدون البيع، ماذا يفعلون؟
هو مجرد ما اتفقوا يعني مجرد ما ارتبط الإيجاب بالقبول البيع تم من ناحية شرعية، لكن عندنا يعني من الشروط الشكلية اللي وضعتها الدولة مثلا مش بس عندنا في الدول انه لابد ان يسجل البيت والارض في المالية او في السجل العقاري، يعني في كل دولة عندها نظامها، احنا في المالية مثلا يسجل. فعدم تحقيق هذا الشرط لا يمنع انعقاد البيع من ناحية شرعية، فيتأكد انعقاد البيع انه دفع لكم الدفعة الاولى او العربون. ففي هذه الحالة ما دام ارتبط الإيجاب بالقبول فالبيع تام، وإذا جد لكم يعني عدم البيع يجب أن ترضوا هذا الذي اشترى، يعني كأنكم بدكم تشتروا منه البيت ثانية. وهو برضو يعني أنصح ألا يتعنت إن أقال بيعته من باعوه إلى الأجر الكبير عند الله، يعني من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، وإن يعني أصر أن يأخذ شيئا أن لا يتعنت وأن يعني يأخذ شيئا بسيطا في هذا الأمر، ويتأكد أخذه إذا كان حصل له ضرر في عدول من باعوه عن بيعه.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لأسئلة الأخ المستمع من نابلس أستاذ أبو أسعد. سؤاله الأول يقول شخص أجريت له عملية جراحية في حالة الجنابة كيف يغتسل، وكذلك أيضا في حالة الوضوء عندما يريد أن يتوضأ لأن العملية أجريت له في منطقة الرأس؟
لا فرق، هو قال في الوجه كان
في نعم في الوجه.
لا فرق بين الوضوء والغسل يا أخي، الوضوء إسالة الماء على الأعضاء والغسل إسالة الماء على البدن كله، فلا فرق يعني. أنا بس عشان أبين كما يحقق ذلك في الوضوء يحقق هذا في الغسل، يعني بمعنى هو كان فهمت في عينه أنا يعني ممكن في غطاء خاص بيعطوه الأطباء أو بيشتروه من الصيدليات يغطي فيها، وفي هذه الحالة يمسح على المكان كما ورد في المسح على الجورب، في المسح على الجورب مثلا أو المسح على الجبيرة في المرض أو ما إلى ذلك، فلا حرج عليه يعني بإمكانه أنه ما يخلي الماء يجي على هالمنطقة هذه، ويمسح فقط من فوق العملية، يعني يضع مثلا هالقطعة الموضوعة هذه المغطية عينه أو ما إلى ذلك يمسح عليها ويتحقق له الطهارة بإذن الله.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤاله الثاني عن شخص يأخذ من عرباية بضاعة من شيء من البضاعة في العرباية لإعطاء امرأة فقيرة.
لا يجوز، لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأنت يعني في بيت شعر بس ما لناش نذكره يعني بيت ما سبش مع ال، فشوف كانوا زمان الصعاريك سموهم أو العدائين هذول يسرقوا ووزعوا على أيتام، هذا قبل الإسلام الجاهلية وعملهم مذموم. فأما أنت إلك أجر أنك تيجي تعين هالخضار تقولهم يا أخي والله في عائلة مستورة، فإذا يعني بتطيب نفسكم بأي شيء وأنا متأكد أنه الخير في هؤلاء الناس كبير رايحين يعطوك أكثر مما كنت تأخذ، بس الآن بتأخذوا بالحلال وبطيب نفس منهم، فيبارك لمن أعطى ولمن أخذ.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثالث عن شخص في مهنة ما يعني استحضره لإصلاح شيء في بيته، ولكنه بعد نهاية عمله طلب أجرة مرتفعة جدا جدا، فيعني هل يعطيه أم ماذا يفعل معه؟
شوف، إذا هو يعني قال طلب 4 أضعاف ما يعطى، في هذه الحالة يعني يحكم أهل الخبرة في هذا الأمر، بس تكون المبلغ بسيط. أنا بقول يعني رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، فإذا تسامح ويأخذ يعني خلينا نقول إنه الواحد يفصل هل بده يجيبه. مرات بقول لك ما هو حسب الشغل بيشتغله، يعني الخلاصة إذا استطاعوا أن يتصالحوا على أي شيء بالتراضي فهذا الأحسن والأبرك والأكمل، فإن لم يستطيعوا فبحكم واحد من أصحاب الخبرة وما يقوله يمشي عليه.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع من الظاهرية، سؤاله عن الطلاق في حالة العصبية، كان هنالك قد طلق قبل سنة ومرة أخرى قبل شهر في حالة عصبية كما قال.
العصبية أخي هذا أمر يعني غير منضبط، فالواجب عليك من ناحية شرعية، مش نصيحها، الواجب عليك من ناحية شرعية أن تذهب للمفتي، وأظن أنتم تابعين لمنطقة دورة، تذهب لمفتي دورة وتشرح له ما جرى معك، وقد يتطلب أنك تأخذ زوجتك، وعنده بعطيك ورقة أنه هل معدود طلاق ولا مش معدود. وإذا كان معدود طلاق، الواجب عليك من ناحية شرعية أن تذهب بهذه الورقة اللي بعطيك إياها المفتي، وأن تذهب إلى المحكمة الشرعية وتسجل هذا الأمر، لأنه هذا بتعلق، الطلاق بتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير ولا تهاون فيه. وبالمناسبة يعني أنا بدي أخاطب إخواني جميعا اللي بيستمعوني أنه يتقوا الله في أنفسهم وفي نسائهم وفي أولادهم، فمش عند أي شغلة ولا أي خلاف يصير يطلق وبعدين يصير يدور على فتوى ولا جواب وعصبية ولا مش عصبية، وهل اللي حصل فعلا يعني الغضب غضب شديد لا يقع مع الطلاق ولا يقع. فأنا ما بستطيع الهواء مباشرة، ولا حتى لو سألتني على التلفون بدون الهواء إني أعطيك جواب. فأنت تذهب في هذه الحالة للمفتي وتشرح له الوضع، قد يطلب هذا يسألك عدة أسئلة، قد طلب كما قلت لك يقول لك لا لازم تجيب زوجتك عشان يستوثق، وهو بده يصدر فتوى تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع في اتصاله الأخير، كان عن سؤاله الأول عن المؤذن، أحيانا يكون صوته غير مقبول وغير جميل يعني كما قال، ويعني الإسلام نعلم أنه قد حث على أن يكون المؤذن صوته صوتا جميلا.
يا سيدي، يعني كان في مسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار له مؤذنا، وأنا بنصح يعني المسؤول في الأوقاف عندما يختار أن يجعل هذه من المعايير التي تراعى، لكن أنا المهم عندي أن يقيم الكلمات، وأنه ما يخلش بطريقته بالمعاني، لأنه دخل معنا ممكن يحكي كلام ويترتب عليه أحكام كفرية مثلا. ف يعني يفضل أن يكون صوته ندي، لكن يصح أذانه ما دام يعطي الكلمات حقها في الأداء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن بعض الناس من يأتي إلى المسجد بملابس يعني غير نظيفة أو رائحة غير طيبة، رائحة كريهة، يعني هذا الموضوع أخذ الزينة عند المساجد، ماذا تقولون؟
الله يفتح عليك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومعنى خذوا زينتكم أي البسوا ثيابا نظيفة طاهرة، هذا معنى الزينة. طب إذا كانت الثياب أليق هذا برضو يدخل في عموم الزينة، لكن اللي بنقول الواجب على الإنسان أن تكون ثيابه طاهرة ونظيفة. الآن بعض الناس في صلاة الفجر بروح في البجامة مثلا على المسجد، أنا لا أستطيع أن أقول هذا حرام ما دامت هذه البجامة طاهرة، ولكنني أقول الأليق، لأن الله يقول خذوا زينتكم، أن لا تذهب بها أو أن تلبس فوقها مثلا عباء أو شيء اللي تكون يعني بهيئة أحسن تتماشى مع قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنا واحد سألني قبل فترة ودقق عليه في السؤال كثير، قال لي يعني البجامة اللي بنام فيها هل يجوز أن يصلي فيها؟ قلت له نعم يجوز أن يصلي فيها ما دامت هذه البجامة ما عليها نجاسة ولا رائحتها طالعة، مثلا حتى لو رائحتها طالعة لو صلى في بيته صلاته صحيحة، لكن لا يجوز أن يذهب ويؤذي إخوانه المسلمين في ثياب سواء كانت بجامة ولا غيرها أو ثياب العمل، وتكون مثلا إذا وقفوا جنبه اتسخت ثيابهم أو ما إلى ذلك.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال للأخ المستمع رائد بعث إلينا بهذا السؤال على صفحتنا الفيسبوك، يسأل عن صلاة الجنازة فيها 4 تكبيرات، هل يجوز رفع الأيادي في كل تكبيرة وهل فيها دعاء استفتاح كما في الصلاة؟
موضوع رفع الأيدي يعني مسألة مختلف فيها. أنا بالنسبة لي أرفع يداي عند كل تكبيرة، أما دعاء استفتاح فلا يوجد فيها دعاء استفتاح. ففي صلاة الجنازة يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرخص في غيرها، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ولو دعا أيضا للمسلمين يعني، ويدعو في الأدعية اللي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يكبر تكبيرة الرابعة يسلم أو يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هذا هو الوارد.
نعم بارك الله فيكم. والأخ طارق سؤال عن زراعة الدخان تمت الإجابة عنه في بداية الحلقة، ننتقل لسؤال هنا بين يدي، يقول السائل أب مريض له أولاد ذكور وإناث عددهم كبير 14 كما قال، هل يجوز توزيع حصص التركة على الأبناء والبنات في حياة الأب المريض؟ وسؤاله الآخر هل يجوز إعطاء البنات فقط حصصهم من الميراث في حياة الأب تخفيفا للعدد الكبير؟ إذن هل يجوز تخفيفا للعدد الكبير؟
أولا اللي بدي يوزع صاحب المال، يعني إذا كان الأب مريضا واتفقوا على أن يوزعوا هذا المال فلا يجوز لهم بأي حال من الأحوال، لأنه المالك هو الأب، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يتصرف في هذا المال إلا بإذن من صاحبه. طيب نقول هل يجوز للمريض أن يوزع في حالة حياته وهو مريض ماله كله أو جزءا من ماله على أولاده؟ الجواب نعم يجوز، لكن ألا يحرم أحدا. وأنا الذي يترجح لدي أن العطية تكون للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الميراث، والأصل أن يساوي بين أولاده في العطية، وأن لا يفرق بين الذكور وأن لا يفرق بين الإناث، إلا إذا وجد سبب موجب كأن واحد يعني أكثرهم برا به أو يعني يرعاه أو ما إلى ذلك، فيمكن أن يعطيه أكثر من غيره. أما أن يتصرف الورثة في هذا المال ومورثهم حي حتى لو كان مريضا وعلى فراش الموت أو فاقد عقله، لا يجوز لهم أن يوزعوا هذا المال، بل يعني ممكن يأخذ قرار من المحكمة إذا كان هو فاقد عقله مثلا بالحجر، وبعدين يعين القاضي في هذه الحالة من ينمي هذا المال، فيه لها يعني تفصيلات كثيرة.
نعم. طب بالنسبة لإعطاء البنات حصصهم من الميراث في حياة الأب كما قال تخفيفا للعدد الكبير؟
لا تعتبر حصة ميراث، يعني أنا أرجو أن ينتبه الناس، يعني لو أن الأب أعطى بناته وقال لهن هذه حصتكم الميراث، وبعد أن يموت طالب بحق من ناحية قضائية، يجوز لهن أن يطالبن بحقهن لأنهن وارثات ولم يأخذ. ولذلك أنا يعني أنصح الواحد ما يتعبش مخه أكثر من اللزوم، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه التركة تمليك مضاف لما بعد الموت. فانت ليش تتعب نفسك؟ انت اللي مطلوب منك تكتب في وصيتك الشرعية: اوصي اولادي ان يتقوا الله في هذا المال الذي سأتركه، وان يعطوا كل ذي حق حقه، وان لا يظلموا لا صغير ولا انثى، وان يتصرفوا في هذا المال وفق ما يرضي الله. هذا كل اللي تسويه، وغير هيك انت مش مسؤول ولا تقلق حالك وانت طيب يا اخي.
نعم بارك الله فيكم.
بعدين في ملاحظة، يعني قصص انه بعض الناس تسرع ووزع ماله مش للاناث، وزع للذكور والاناث ولم يبقي له شيئا، اصبح يعني يقلب كفيه، فاصبح نادما على فعلته، واصبح يعني يطلب من ابنه هذا فيحيله على ابنه الثاني، ويطلب من الآخر بعد أن كان المال ملكه. فأنت يا أخي ابقي هذا المال، بس إذا شعرت أن أولادك مثلا محتاجين وفقراء أعطيهم كلهم، أعطيهم كلهم بالعدل، وهيك بترضيهم ويبقى المال عندك.
نعم بارك الله فيكم فضل الدكتور. إذا المستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.